بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة ميم سين من الدمام، والمرسل زيدان خلاص حسين بغداد العراق، وسالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد أو سليم محمد الزهراني. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة ميم سين من الدمام، وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التليفون. تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التليفون مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله.
التحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتمام به. أما بعد، فلا نعلم حرجا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون النكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم. أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل المرأة صار ثالثهما فلا يجوز. وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس ويدعو إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها. نعم.
هذه رسالة وردت من المرسل الأخ زيدان خلف من بغداد من العراق، يقول: أشكر المجيبين على أسئلة المستمعين في برنامجكم نور على الدرب، وأفيدكم أني أبلغ من العمر 16 سنة، وأخذت أصلي من يوم 22/4/79 وإلى حد الآن لم أعرف ولم أصلي صلاة الجمعة لأنني لا أعرفها، فما يقول فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
على هذا السائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إليه وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، عليه البدار بالتوبة والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف، وعليه التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك.
ايضا يسأل عن الملابس، يقول: انتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة او التي تجعل اجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، واذا عدت الى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟ يقول: انتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة او التي تجعل اجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، واذا عدت الى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟
لا شك ان هذا الذي يقوله هذا الشاب هو يقوله غيره، ولا شك انه مرض خطير في المجتمع، في اي مجتمع، ولا شك ايضا ان الواجب على الفتيات ان يتقين الله في ذلك، وان يحرصن على ستر اجسامهن من الملابس الساتره، وان يتحجبن عن الرجال من جهه جميع البدن ومن جهه الراس، حتى لا تفتن الناس، وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب، فيسبب ذلك حادثة الفاحشة وركوب المحارم. هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كنا، عليهن جميعا أن يتقين الله وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب وستر جميع الجسد، ولا تبدي رأسا ولا وجها ولا صدرا ولا غير ذلك، وتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر مفاتنها ويستر بدنها حتى لا تضر نفسها ولا تضر الشباب الذي قد ينظر إليها. وعلى الرجال شبابا كانوا أو غير شباب عليهم أن يتقوا الله وأن يغضوا الأبصار وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، لأن الله سبحانه يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر نظر الفجأة قال اصرف بصرك فإن ملك الأولى هو يسترك الأخرى. فالذي يفجأه نظر المرأة من غير قصد بأن تخرج عليه من الشارع أو أن تنزل من سائر السيارة ما فطن لها فإن عليه يصرف بصره على ذلك. وليس له يتابع النظر عن نظرة فيجب عليه يصرف النظر وغضه وهي عليها كذلك. ولا يجوز لها أبدا أن تتساهل في اللباس كما يفعل بعض النساء بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها أو عم زوجها أو نحو ذلك. وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من الرجال حتى لا تفتن ولا تفتن. هذا هو الواجب عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فليس لها إبداء الزينة إلا لأهل هؤلاء المحارم. أما الأجانب فعليها الستر والتحفظ. وقال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء. فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من أسباب نجاسة القلب ومرضه. فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة ويظهر ويزكو باجتنابها والبعد عنها والتوجه الله منها. والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا جميعا على طهارة القلوب وسلامتها وسكائها وأن يحذروا ظلمتها وفسادها ومرضها وخبثها وانحرافها. والله المستعان.
هذه مشكلة عائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خلارش قرية العلكة. يقول فيها أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر 19 سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي. تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفين أنا وهي. ولم يمضي على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم حتى منعوها من مواجهتي قائلين أنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي. ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني. كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها. أنا محتار قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي والناس يعتبرون ذلك عارا. فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟
ننصح السائل بالصبر أن لا يعجل في الطلاق وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن ويطلب منه تمكينه لزوجته وإعادتها إلى بيت الطاعة وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ثم يعيدها إلى زوجها. هذا اللي ينصحوا به كما ينصح والدها بأن يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج على العذر فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة وهي المحكمة البركة والخير. أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات والقيامة. فالواجب على خالي هذا الزوج وهو أبو المرأة الواجب عليه يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها ويتوسط بينهما بالخير وينصح للجميع ويكون عونا لهما على الاستقامة والسيرة الحسنة والمعاشرة الطيبة بينهما. هذا هو الواجب عليه. فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والأخوان الطيبين من يحل النزاع بينهما. فإن أعرضت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة والنظر في أمرهما من جهة المحكمة. أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له.
هذه رسالة من المرسل سليم أو سليم محمد الزهراني. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولفضيلة المشايخ الذين يعطون من وقتهم في سبيل إرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. فإذا كنت أيها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إماما مفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا دخل معك فلا بأس أن تأمه وهو يصلي فرضا وأن تصلي نفلا، لا حرج في ذلك. وليس لما قلته أصل من أنه يرفع صوت التكبير فرض ويخفض النفل، لا حرج، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيما سوى، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس. أما المأموم المنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم في هذا سنة أن تفرق بينهما.
سؤاله الثاني يقول: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد، وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من اسم في بقائي معه؟
عليك أن تنصحه لله وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة وأنها من أهم فرائض الصلاة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الرجل الأعمى ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين جميعا من الرجال ان يصلوا في الجماعه، يصلوا في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلوا في المسجد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم، وامر بالصلاه في المساجد، واخبر ان من سمع النداء لم ياتي فلا صلاه له الا من عذر كالمرض ونحوه. فعليك ان تنصح هذا وان تخوفه من الله عز وجل، وان تقول له: يا اخي اتق الله، صلي في الجماعه ولا تدع صلاه الجماعه. فان اصر على ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره ودلع صحبته لأنه يعاديك فتتأخر على الجماعة، لأن المعاصي مثل جرم، أصحابها قد يعدون الناس، قد يسببون مرضا، مرض الله انتقال مرضهم إلى غيرهم. فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر، ولا يتخذ جليسا ولا صاحبا، ولا تجاوب له دعوة إلى وليمة ونحوها حتى يعلم بشاعة ما فعل، وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر معصية ولم يبالي بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في الجماعة في المساجد، أو يتظاهر بشرب الخمر، أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يبالي ولا النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجلدها وعدم ولا يقبل النصيحة، أو يتظاهر بالتدخين من أقبح الأمراض، هذا شر كبير. فالواجب على من يتعاطى التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبائر كبيرة، فالتدخين فيه من السر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها، ولا مانع من يفرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيد في الشر ولا يجرهم إلى شر، فينبغي تركه وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشباههم.
إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة المرسلة من سين من الدمام، وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها، والمرسل زيدان خلف حسين من بغداد من العراق، والمستمع سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير قرية العلكة، وسليم محمد الزهراني. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.